الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام وأوجبها في أموال الأغنياء طهرة لهم من الشح والآثام ومواساة لذوي الحاجات من الفقراء والأرامل والأيتام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الطول والإنام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل الكرام، بعثه الله رحمة للعباد وفارقا بين الحلال والحرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى سلام. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى، فبها تنال كرامة الآخرة والأولى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه العظام ومبانيه الجسام، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. فلا يكمل إسلام المرء إلا إذا جاء بهذه الأركان، بل هي سبب لدخول الجنان والقرب من الرحيم الرحمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أخرجه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، إن شهر رمضان شهر البر والإحسان وزمن الجود والسخاء، وهو وقت يتحرى كثير من المسلمين إخراج زكاة أموالهم فيه، متلمسين فضل هذه الأيام وبركاتها، ومغتنمين نفحات ربهم في أعظم أوقاتها. فينبغي التحري عند إخراجها، وينبغي مراعاة ما يجب لها، كما ينبغي التسابق في الإنفاق في هذا الشهر الفضيل، زيادة على إخراج المقدار الواجب من الزكاة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري ومسلم. أيها المباركون، لما كانت الزكاة من الأهمية بمكان، قرنها المولى جل وعلا بالصلاة في القرآن تعظيما لشأنها وتفخيما لأمرها. بل بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم بيّن مصارفها ترغيبا في أدائها ولمزيد العناية بها، فقال جل من قائل كريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالزكاة إنما تصرف لهؤلاء الأصناف دون غيرهم، فلا يجوز أن تصرف لغني ولا لقادر قوي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي قوي سليم الأعضاء. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. ولا يجوز أن تصرف كذلك لمن وجبت عليك نفقته كالوالدين والزوجة والأولاد. أيها الصائمون، إن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الأموال: أولها النقدان، وهما الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم. فمن كان يملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه حينئذ الزكاة، وهي ربع العشر. النوع الثاني من أموال الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. النوع الثالث من أموال الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وإنما تجب زكاتها يوم حصادها، فلا يشترط فيها الحول. يقول سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالزرع الذي يسقى بلا كلفة ومؤونة ففيه العشر، وإلا فنصف العشر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. النوع الرابع من أموال الزكاة عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح، فيقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تفوزوا بثواب ربكم ويبارك لكم في أموالكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. أيها المسلمون، لقد جاء الوعيد الشديد والزجر الأكيد في حق من بخل بزكاته المفروضة أو قصر في إخراجها. يقول سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أريدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أخرجه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون لقد شرع الله عز وجل لقد شرع الله الزكاة لحكم عظيمة وأسرار كثيرة يعود نفعها للمجتمعات والأفراد، فمن ذلك أنها تطهر نفس صاحبها وتزكي قلب باذلها. يقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فتخلص النفس من أدران البخل وبقايا الشح وتزكيها بالجود والسخاء والكرم والعطاء. ومن تلك الفوائد أنها تحفظ المال وتدفع عنه الغوائل والآفات والمصائب والمهلكات. يقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم. ومن تلك الفوائد أنها تبث الألفة والوئام والمودة والانسجام بين أفراد المجتمع، فيكون المجتمع متسما بالعطف والإخاء لا بالطبقية المقيتة والعنف والجفاء، فيسمو المجتمع بأخلاقه وينبل بشمائله وطباعه. ومن تلك الفوائد أن بها تدفع النوائب والنقم وتستجلب الآلاء والنعم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. فأدوا رحمكم الله، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، فقام رجل طويل كأنه من رجال شنؤة فقال: يا نبي الله، فما الذي نفعل؟ فقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة المهديين، وعن سائر الصحابة والآل والأزواج والقرابة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا عزيز يا جبار. اللهم اشغل المجرمين بعضهم ببعض وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم وفق أمير البلاد واجعل أعماله صالحة في رضاك وارفع به راية الحق والدين وارزقه البطانة من الصالحين المصلحين وانفع به البلاد والعباد بما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.